بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القرآن محكم ومتشابه. القرآن محكم ومتشابه. قال الشيخ رحمه الله: يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، والنوع الثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، والثالث الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه. قال الشيخ رحمه الله: يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقوله: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، وقوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذه الآيات وما في بابها من وصف القرآن الكريم بأنه محكم. ما معنى الإحكام في هذه الآيات؟ سيذكر ذلك المؤلف رحمه الله. كتاب أحكمت آياته، أي كلها محكمة. ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وصف القرآن كله بأنه حكيم. وحكيم فعيل بمعنى اسم المفعول، فعيل بمعنى اسم المفعول. حكيم أي محكم. ويصح أن يكون حكيم أن يكون حكيم بمعنى اسم الفاعل، ويكون المعنى أنه حاكم على ما قبله من الكتب، وأنه حاكم بما فيه من الآيات من عند الله عز وجل، حاكم بما فيه من الذكر والأحكام، يحكم بين الناس أن يرجعون إليه. فيصح في حكيم أن يكون فعيل بمعنى اسم المفعول أي محكم، وأن يكون فعيل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل. حكيم إيه فعيل، يعني فعيل حكيم على وزن فعيل. وفعيل هذه الصيغة كما مر بنا في صيغة تشبهها عند الكلام على القرآن، فقلنا القرآن يصح أن يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول، ويصح أن يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل. فكذلك حكيم على وزن فعيل، وفعيل هذا الوزن يأتي ويكون مبالغة من فاعل، مثل سميع مبالغة في سامع، وبصير مبالغة في مبصر في باصر. نعم. وكذلك أيضا ما كان من هذا الباب من الأسماء الحسنى التي جاءت على وزن فعيل وقصد بها الدلالة على أتم المعاني: حكيم، سميع، بصير، عليم، قدير، خبير. هذه كلها على صيغة فعيل، مبالغة في الوصف. ومعنى مبالغة أي أنها وصفت أنها أنه يوصف بها الموصوف على جهة الكمال والتمام، وليس معنى مبالغة كما يظن بعض الناس أن المبالغة معناها مجاوزة، يقول هذه مبالغة أي مجاوزة للحد. لا، إذا قيل صيغة مبالغة فمعناها أن الموصوف بها وصف على أتم ما توصف به هذه الصفة من الكمال، وكل بحسبه، فصفات المخلوق تليق به وبضعفه، وصفات الخالق سبحانه وتعالى تليق به سبحانه وتعالى وبغناه وكماله. وقال وقوله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، إنه أي الكتاب القرآن، في أم الكتاب أي في اللوح المحفوظ، لدينا أي عند رب العالمين، لعلي موصوف بأنه علي لأنه عند الله سبحانه وتعالى، وهو كذلك أيضا علي بما يحمله من الأحكام والأمور العلية العظيمة. وحكيم وصف أيضا كالآيات قبلها. فما معنى وصف القرآن بأنه حكيم؟ يوصف القرآن كله بأنه محكم، على أي معنى؟ قال ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة، ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا خير فيه، ليس فيها لغو لا خير فيه، بل كله نافع لا يتناقض، وأحكامه كلها عدل وحكمة، ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه، يعني الحكم السفيه هو الذي على خلاف الرشد، على خلاف الرشد، يقال فلان رشيد وفلان سفيه، والسفيه في اللغة هو من لم يكن راشدا في تصرفاته ولا في أقواله، فيقال فيه سفيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، لا تؤتوا السفهاء، المقصود غير الراشدين. لماذا قيل عنهم سفهاء؟ لأنهم لا يضعون الأشياء في موضعها، ربما إذا كان قاصرا غير رشيد تعطيه ماله، أن يموت الوالد ويترك تركة وأموالا ويترك أولادا صغارا ويوصي بهم إلى أحد الناس، فالذي يقوم عليهم على هؤلاء اليتامى بعد موت أبيهم لو أعطاهم المال وهم في حال الصغر، ابن 10 سنين أو أقل أو أكثر، لم يصل إلى مرحلة الرشد، فإذا وصل إلى مرحلة النكاح وأونس منه الرشد يدفع إليه ماله. أما إذا وصل إلى مرحلة النكاح ولم يزل لم يؤنس منه الرشد فيتريث به حتى يؤنس منه العقل والرشد، لأنك إذا أعطيته ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي أنتم قائمون عليها، لو أعطيته الأموال لذهب ولعب بها، لا يعقل الأمور، ربما يذهب ويشتري بها أمور تافهة، وما تمر عليه بضعة أشهر إلا وقد صرف كل ما أعطي من مال من تركة أبيه، فلذلك يحبس المال إلى أن يصير الصبي راشدا يبلغ النكاح ويؤنس منه الرشد فيدفع إليه ماله، لأنه يحق يصح له أن يتصرف فيه حينئذ. إذن معنى الإحكام، إذا وصف القرآن كله بأنه محكم فمعنى الإحكام معناه الإتقان، ومعناه الفصاحة والبلاغة، وأنه محكم كله، بمعنى أن أخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل. ويوصف أيضا بأنه محكم أن كله معجز، معجز. تحدى الله عز وجل العرب الفصحاء أن يأتوا بمثله فعجزوا، كله محكم يتحدى به. ويوصف القرآن بأنه محكم أي سالم من العيوب والنقائص. فإذا هذه المعاني هي معاني الإحكام، الإتقان في ألفاظه ومعانيه، وأخباره كلها صدق، أحكامه كلها عدل، سالم من العيوب. هذه معاني من معاني الإحكام. النوع الثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وصف كله بأنه متشابه، كما أن الآيات السابقة وصفت الكتاب كله بأنه محكم. قال: ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة، يشبه بعضه بعضا في الإحكام السابق، يشبه بعضه بعضا في كماله وفي الغايات الحميدة وفي صدقه وعدله، يشبه بعضه بعضا في إعجازه، في فصاحته، بلاغته، يشبه بعضه بعضا، فهو متشابه بهذا المعنى. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النوع الثالث الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، مثل قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذه الآية قسم الله عز وجل فيها الآيات إلى قسمين: محكمات ومتشابهات. إذن بعض القرآن محكم وبعضه متشابه. ما معنى الإحكام وما معنى التشابه في هذه الآية؟ الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه. قال: ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه. معنى الآية أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هل هذا المعنى خافي أو ظاهر واضح؟ ظاهر واضح. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، واضح معنى الآية. وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، آيات واضحات بينات. وقوله: وأحل الله البيع. وقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة، حرم عليكم الدم وهو الدم المسفوح السائل، ولحم الخنزير، فالخنزير معروف ولحمه حرام. وما أهل لغير الله به أي ما ذكر اسم الله، ما ذكر اسم غير الله عليه، أو قصد به التقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى. إذن آيات واضحات جليات. ما أهل لغير الله به أي يبدأ ويذبح ويقول باسم المسيح أو يقول باسم الولي الفلاني، باسم الولي الفلاني ذبحه على غير اسم الله، لا يجوز، حرام أكله، وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. أو يقول بسم الله لكن يذبحه لمقبور، أو يذبحه للجن، يذبحه للجن ويقول بسم الله، هذا أهل به لغير الله، حرام لا يجوز أكله. وإن قال بسم الله، قال وأمثال ذلك كثيرة. ومعنى هذا التشابه، التشابه منه آيات محكمات، ما معنى محكمات؟ واضحات بينات جليات، وأخر متشابهات. ما معنى متشابهات؟ ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا، بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. يعني آية يسمعها الجاهل أو غير الراسخ في العلم فيتبادر إلى ذهنه أن معناها شيئا، أن معناها شيء لا يليق بالله سبحانه، أو لا يليق بكتابه، أو لا يليق برسوله. والراسخ في العلم يعلم معناها وأنها على ما يليق بالله وبرسوله وبكتابه. مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين، يسمع بل يداه مبسوطتان فيقول هذا إذن الله عز وجل له يدان كأيدي المخلوقين، هذا تمثيل، والله يقول ليس كمثله شيء. فهذا الذي توهم هذا لم يصب، خفي عليه المعنى، تشابهت عليه الآية. والراسخ في العلم يقول هذه الآية فيها إثبات يدين لله سبحانه وتعالى لكن لا نعلم كيفيتها، لأن الله يقول وهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت الصفات من غير سؤال عن الكيفية لأننا لا نعلمها، لها كيفية الله يعلمها. ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا، حيث يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الآية هذه الآية يسمعها بعض من لم يرسخ في العلم فيظن أن قوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك أنك أنت الذي خلقتها، أن العبد يخلق السيئات فمن نفسك. ويقول في موضع آخر وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله. فيقول إذن هناك تناقض، الآية الثانية تقول كل من عند الله والآية الأولى تقول الحسنة من الله والسيئة من نفسك، فيظن أن هناك تناقضا في كتاب الله عز وجل. والراسخ في العلم يعلم أن معنى وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي أنت تسببت بها، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أن فعل العبد هو الذي تسبب في هذه السيئة، في هذه المصيبة. وكل من عند الله أي كلها من عند الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يبتلي الناس بالخير ويبتلي الناس بالشر، يبتليهم بالخير لينظر من يشكر، ويبتليهم بالشر لينظر من يصبر. ومثاله فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوهم واهم من قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه، فيما أنزل إليه، لأن أول الآية فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، يأتي متوهم فيظن ويقول إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشك في أمره، وهذا ليس كذلك. فإن إن هذه تسمى شرطية، والشرط لا يلزم وقوعه، الشرط هو تعليق شيء بشيء، لا يلزم منه أن يكون الشيئان واقعين. ألم يقل الله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما أي في السماوات والأرض آلهة، لو كان يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهذا شرط. فهل معناه أن هناك آلهة في السماوات والأرض؟ هل معناه أن هناك آلهة في السماوات والأرض؟ الجواب لا، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فإذا الشرط تعليق شيء بشيء، لا يلزم وقوعه، لا يلزم وقوعه. أقول لك إن كنت شاكا في هذا الأمر ففعل كذا، وأنا أعرف أنك على يقين، هذا شرط، والشرط لا يلزم وقوعه في لغة العرب، لأنه لمجرد الربط والتعليق، تعليق شيء بشيء. والجواب عن هذه سيكررها الشيخ رحمه الله، إنما نحن ذكرناها ابتداء عند كل آية مشتبهة مما ذكره المؤلف، ذكرنا جوابها ابتداء لأن قراءة الجواب سيكون في الدرس الثاني، فلأجل أن من يستمع لهذا الدرس يسمع الدرس يسمع الآية وجوابها، وسنعيده إن شاء الله تعالى فيما سنقرأه من كلام نصنف إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وهذه الفائدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله أن القرآن يتنوع باعتبار الأحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع، ذكرها غير واحد من أهل العلم، ذكرها غير واحد من أهل العلم، ومنهم الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، منهم الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه مذكرة في أصول الفقه. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، والحمد لله رب العالمين.